إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
مستمعينا الكرام، أطيب تحية نوجهها لكم ونحن نترافق في جولة على ما كتبته أقلام عربية في صحف عربية. توافقكم في الجولة أيضا الزميلة ولاء صادق، فأهلا بكم. وهذه عناوين محطاتنا.
علاء اللامي يكتب في صحيفة الزمان الصادرة في لندن معنونا نحو تفكيك الدكتاتورية من أجل إنقاذ العراق.
عبد المنعم الأعصم يكتب في الزمان أيضا عن اتجاهات معارضي الضربة الأمريكية في العراق.
السياسي والإعلامي الكردي العراقي فلك الدين ككائي يكتب عن إيجابيات وسلبيات تجربة الحكم في كردستان العراق.
وأخيرا يكتب عادل عوض في جريدة الحياة عن محنة الطبيب العراقي مع قانون قطع الأذان والأنوف.
مستمعين الكرام، في صحيفة الزمان يكتب علاء اللامي تحت عنوان نحو تفكيك الدكتاتورية من أجل إنقاذ العراق قائلا: فيما يشحذ جنرالات اليمين المتطرف في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سكاكينهم استعدادا لعملية العراق، وفيما تتدرب ضباع المعارضة العراقية حول فطيسة السلطة لنهشها فيما يحدث هذا وذاك، يستمر النظام الشمولي الحاكم في بغداد في تطبيق نهجه الكارثي في التعامل مع الشعب بمزيد من القمع الدموي. وآخر أمثلته حملة الإعدامات الجديدة في سجن أبو غريب قبل بضعة أيام ومصادرة جميع الحريات العامة والخاصة. أما مع القوى الإقليمية والدولية فيتعامل بمزيد من إبداء التنازلات والرشي المليارية مقابل البقاء في السلطة مع التطبيقات البائسة لعبادة الفرد وتقديس الزعيم العبقري، تلك المنهجية التي جلبت الويلات والمآسي على العراق وشعبه.
يستطرد الكاتب بالقول: يتحمل النظام الحاكم في العراق مسؤولية جسيمة عن كل ما حل بالعراق وشعبه منذ وصوله إلى السلطة وحتى اليوم، ومسؤوليته أكبر جسامة عما سيتمخض عنه الغزو القادم من دمار وإزهاق لأرواح الناس، لأنه يحرم شعبه من أبسط الحقوق الإنسانية ومن كافة الحريات العامة والخاصة، ويطبق سياسة وممارسات سلطوية دموية بلغت حد الإبادة الجماعية، وهو إلى هذا وذاك يحرم الشعب حتى من حق الدفاع عن وطنه وعن نفسه لاعتقاد النظام ورموزه بأن الوطني والذكاء الاستراتيجي حكر عليهم وامتياز خاص بهم شأنه في ذلك شأن الثروات الوطنية التي بددوها وتصرفوا بها كملكية شخصية لهم. لقد أثبتت تجارب التاريخ القديم والحديث أن حكما يسفك دماء شعبه بهذه الصورة ليس جديرا ولا هو مؤهلا للانتصار على جيش حقيقي ولا حتى على جيش من الفئران المحنطة.
ويواصل الكاتب والسياسي العراقي على اللامي قائلا: لقد رفضنا طوال سنوات الجمر العراقي أي حوار مع النظام، وبالمناسبة فالنظام نفسه لا يحاور حتى تفاصيله ومكوناته الداخلية، ويكتفي غالبا بسماع عبارات التمجيد والمديح والتصفيق الصفيق. وقلنا إن الكرة كانت وما تزال في ملعب النظام فيما يخص القضية الداخلية أو مشكلة الحكم، وأن الحكم بمفرده يمكن أن ينهي الوضع الاستثنائي والمأساوي ويزيل كافة مظاهر الدكتاتورية ونهجها ويعيد السلطة إلى الشعب، ويعتذر علنا عما قام به في حق الشعب العراقي ويتعهد بعدم تكراره. أما والنظام باق على ما هو عليه فلا حوار ولا تعامل معه.
أعزائنا المستمعين، وفي الزمان الصادر في لندن يكتب أيضا عبد المنعم الأعسم قائلا: الذين يعارضون الحرب على العراق ونحن منهم يتوزعون على قطبين، الأول مع إبطاء حال العراق على حاله بجميع عناوين هذا الحال، وبينهم منتفعون لا تهمهم ولا تعنيهم ولا تشغلهم آهة العراقي وأشواقه، والثاني مع البحث عن سبيل آخر لتغيير الحال غير سبيل الحرب، وهو الأمر الذي يحدده ويتطلع إليه غالبية المعنيين بمستقبل العراق ونحن منهم. نضيف الكاتب على أن بعضهم، نقول البعض ممن يناهضون الحرب الوشيكة على العراق، ينطلقون من اعتبارات بنكية دقيقة، إذ يهدد اندلاعها شبكة المنافع المتراكمة عن علاقات تجارية غير متكافئة مع السوق العراقية ذات الوظيفة الأحادية المشوهة أي الاستيراد فقط، والتي أغرت جميع المتعاملين على مختلف جنسياتهم، الأمر الذي خلق ما يسمى تجار السلام، أولئك الذين أخذوا عن تجار الحرب التقليديين وظيفة الإثراء على حساب الضحايا. وليس أدل على ذلك أيضا أن هذا البعض الذي احتل موقعا في نادي تجار السلام يقف وراء مافيات تهريب العراقيين إلى المجهول عبر قوارب غير صالحة للإبحار آلت إلى الغرق بمن عليها من أطفال ونساء وشيوخ.
السياسي والإعلامي الكردي فلك الدين كاكائي يكتب في الزمان أيضا عن التجربة الكردية في الحكم قائلا: من الطبيعي أن يسألني مواطن عراقي هل التجربة الكردستانية كلها صالحة، وكي أبادر بجواب في نقد ذاتي صريح: كلا بالطبع، ففيها نواقص وأخطاء، إلا أنني أركز على الخط العام للتجربة المتمثل في نجاح نسبي بإشاعة الحرية، لا سيما حرية الرأي والتعبير والتعددية والحقوق الثقافية والاجتماعية للقوميات الأخرى، والتمكن من إدارة ذاتية موفقة إلى حد ما، وتقديم ما يمكن من الخدمات مع الشح الواضح في الموارد المالية. هذا المستوى من التسامح هو نتاج إيجابي يمكن الحديث عن نقله إلى المجتمع العراقي بأسره، وهو الجانب المضيء من التجربة.
يواصل الكاتب: أما التصور والأخطاء والسلبيات التي تستحق نقدا ذاتيا بلا لف أو دوران، فتتلخص عندي على الأقل في أن الانتخاب ظل يتيما، بمعنى أن الانتخابات البرلمانية الحرة التي جرت لأول مرة عام 92 في إقليم كردستان لم تتكرر، في حين كان من المفترض أن يجري حتى الآن انتخاب ثان وثالث وهكذا. فتوقفت عجلة الحياة البرلمانية عند نتائج الانتخابات الأولى. لست هنا بصدد طرح أي موضوع قد يثير حساسية الوضع الداخلي للأقليم، إلا أنني كنت وما زلت أكرر القول أن الانتظار الانتخاب الثاني أو الدورة الثانية للانتخاب قد طال أكثر من اللازم بدون مبرر حسب قناعتي. ثم قبول التدخل الإقليمي، فالتدخل الإقليمي في شؤون العراق موجود منذ عقود عدة، والأسوأ هو قبول هذا التدخل الذي إن جاء من هذا الطرف قد يأتي كرد فعل من طرف ثالث. وهكذا هذا التدخل الإقليمي إلى جانب الوضع الذاتي عمق الأزمة السياسية الداخلية لإقليم كردستان. ويتساءل فلك الدين كاكائي، هل من الصحيح أن يقتدي المجتمع العراقي أيضا بهذه النواقص؟ يجيب: كلا بالطبع، نتمنى أن يستفيد العراقيون من الجوانب الإيجابية للتجربة الكردستانية وينبذوا بالنقد تلك الجوانب السلبية، فالإيجابيات ليست قليلة. يختم فلك الدين كاكائي.
وتحت عنوان جريمة قطع الآذان والأنوف ومحنة الطبيب العراقي، يكتب طبيب عراقي هو عادل عوض في جريدة الحياة قائلا: بدأت المشكلة عندما أصدر صدام حسين قراره الرئاسي في عام 1994، والذي أمر فيه بقطع أذن العسكري العراقي الذي يهرب أو يتخلف عن الخدمة الإجبارية. ومن سوء حظي أنني كنت قد بدأت لتوي ما يسمى بالإقامة الدورية كطبيب حديث التخرج في كلية الطب. لم أكن أتصور في حياتي أن يأتي يوم على الطبيب العراقي أن يجبر فيه على إجراء عمليات تشويهية بالصورة التي أرادها صدام لفئة من أفراد الشعب العراقي المظلوم. ولكن على من يعيش في بلد مثل العراق عليه أن يتوقع الأسوأ دائما، وهذا ما حدث فعلا. فقد حدث الأسوأ بالنسبة للطبيب العراقي، فقد جاء اليوم الذي أصبح فيه الطبيب العراقي العسكري يخاف من الانتقام وهو يمشي في شوارع المدينة التي يمارس فيها مهنته. كيف لا وقد أجبر بعضهم بفعل قرار صدام على قطع آذان جنود وضباط في الجيش العراقي.
يواصل الطبيب العراقي عادل عوض مقاله في الحياة فيقول: بعد قليل من سماعنا بالقرار المشؤوم بدأنا بمشاهدة مناظر لم نعهدها من قبل تجري داخل المستشفى. ففي إحدى الليالي القمرية كنا نحن الأطباء المقيمين الدوريين نجلس في قاعة الطعام نأكل ونتسامر فيما بيننا ونشاهد التلفزيون العراقي الممل، إلى أن وصلنا أمر بمنع الخروج من داخل بناية إقامتنا حتى إشعار آخر. وبما أن هكذا أنواع من الأوامر العسكرية لم تصدر من قبل، فقد بدأنا نستشعر أن في الأمر سرا خطيرا، فدفعتني روح المغامرة إلى أن أقترب من النافذة المطلة على صالة العمليات، وصدمت بعد أن رأيت مركبة عسكرية من الطراز الذي يستعمله الانضباط العسكري محملة ببضعة جنود، وأيديهم مربوطة من الخلف، وعيونهم وضع عليها قطعة بالية من القماش لتمنعهم من رؤية الليل الأسود الذي سوف تقطع فيه آذانهم. يجرون جرا إلى صالة العمليات الجراحية كما تجر الخراف إلى مقصلة.
ويواصل عادل عوض سرد تفاصيل تطبيق قرار قطع الأذن في العراق قائلا: لم يكن قرار صدام حسين بقطع آذان العسكري العراقي عقوبة موجهة لمن يخالف الأوامر العسكرية فحسب، بل كانت أيضا عبارة عن محاولة آثمة لتلطيخ سمعة شريحة مهمة من المجتمع العراقي. فشريحة الأطباء العراقيين كغيرها من الشرائح ذات التعليم العالي لم تنل احترام الذي تمرد على العلم والتعلم. وهكذا أصبح بعض الأطباء العراقيون ينظر إليهم كمجرمين شاركوا في إلحاق الأذى بالجندي أو الضابط العراقي، وهم في الحقيقة ضحايا لنفس المجرم الذي أصدر ذلك القرار الإجرامي. وهكذا أصبح بعضهم يخاف أن يمشي من دون أن يرمي بنظراته إلى أعلى كتفيه كالهارب من القصاص والسأر. ولا أدري إذا ما سوف يشمل أولئك الأطباء غفران من قطعت آذانهم، لكن ما يهمني أكثر كطبيب هو أن تشفى نفوس الضحايا من الجنود والضباط الذين طالتهم شفرة القطع تلك، كي يتمكن ذلك الجندي المسكين من أن يرفع رأسه إلى الأعلى وهو ينظر إلى الطبيب العراقي مرة أخرى.
مستمعين الكرام، هنا نصل نهاية الجولة، حتى الأسبوع القادم وجولة جديدة. تقبلوا أمنياتنا بأطيب الأوقات، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر. أيها السيدات والسادة، أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني يتحدث عن مساعي حزبه وأطراف أخرى للتقريب بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني، ووجهة نظر حزبه تجاه الصراع الدائر بين القوى العلمانية وجماعات إسلامية متطرفة. أحمد سعيد مراسلنا في أربيل عد تقريرا حول هذا الموضوع.
في أجواء التقارب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني هذه الأيام، والذي كان للاتحاد الإسلامي الكردستاني والحزبان الآخران الشيوعي الكردستاني والحركة القومية الآشورية مساعي كبيرة لتحقيق ذلك، هل تنتهي المساعي عند إنجاز التقارب أم تتعداه إلى إتمام ما يماثله بين أطراف أخرى، بين أطراف إسلامية وأخرى علمانية؟ مثلا توجهنا بهذا السؤال إلى صلاح الدين محمد بهاء الدين، أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى على التوفيق الذي رافقنا في المساء التصالحية التي قمنا بها في الاتحاد الإسلامي الكردستاني والإخوة في الحزب الشيوعي الكردستاني والحركة الديمقراطية الأشورية لتحريك عملية السلام وتفعيل اتفاقية واشنطن بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والمصالحة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزبين الصديقين كادحي كردستان والاشتراك الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى. نعم، هذه تكون ضمن خطة مصالحة، خطة مصالحة وطنية كاملة وفق المستطاع إن شاء الله، وضمن ترميم البيت الكردستاني الذي نراه خطوة ضرورية لوحدة الكلمة والخطاب لمواجهة التحديات ومواكبة الأحداث اليوم.
يعتقد بعضهم أن التناقض الرئيس في المجتمع الكردستاني بعد إزالة الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين سيكون بين القوى العلمانية وبين كل من الأطراف السياسية الإسلامية المتطرفة وحزب مؤتمر السلم الديمقراطي الكردستاني التسمية الجديدة لحزب الأمة الكردستاني. فما هو تقييمكم لهذا الاعتقاد؟ وهل أن التناقض بين الجانبين لا مناص من حله إلا بالقوة؟
وافق على بعض هذا الاعتقاد من وجود التناقض والتباين في الوجود الميداني لكلا المجموعتين، مجموعة طرف متطرف باسم الإسلام ومجموعة العمال الكردستاني باسم جديد، لكنه الذي نعتمده ونعتقده نحن في الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن لكل هذه المشاكل والمسائل جذورا تاريخية وعوامل متنوعة داخلية وخارجية. والنقطة التي نستمع عليها جميعا أن لا تكون كل حركة ولا كل طرف أن لا يكون مهددا للتجربة الكردستانية في كردستان العراق. عليه لا يمكن الوصول إلى الحل إلا بتكملة منظومة الحل، ألا وهي في نظرنا توحيد الموقف الكردستاني من القضايا الكردستانية والإقليمية كلها، ونبذ الموقف الحزبي المصلحي الضيق، بعد ذلك بذل أقصى الجهد سياسيا وسلميا بعيدا عن المعالجات العسكرية والتعامل الجدي والواضح والشفاف مع العامل الإقليمي وبدبلوماسية كردستانية موحدة ومبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل. القليل من الحل السلمي السياسي بالحوار والتفاوض في نظرنا خير وأفضل وأنفع من الكثير من الانتصارات العسكرية التي تتضمن سفك الدماء الكردية وتعقيد مشاكل المجتمع الكردي والكردستاني، وتفتح الباب للمتربصين وأعداء التجربة الكردستانية للعب دور الخصم والحكم، وتقطع الطريق على أصدقائنا الذين يتطلعون إلى استقرارنا وسعادتنا. باختصار، الحل هو الموقف الموحد كردستانيا والمعالجة السياسية والسلمية بعيدا عن العسكريات والدماء، لأن سنوات الدماء لم تحل مشاكلنا بل عمقتها وعقدتها، ولكن ساعات من السلام والإقدام السياسي جاءت بالفرج أو جاءت بأمل الفرج إن شاء الله.
لم يكن الاتحاد الإسلامي الكردستاني وحده أدى التحفظ في اتهام منظمة أنصار الإسلام بنبش قبور شيوخ الطريقة النقشبندية في قرية باخكون بمحافظة السليمانية، إنما حظت قوى سياسية ألمانية ومؤسسات حكومية كردستانية حظوه. فهل أن التحفظ هذا ينهض على عدم حسم الشك باليقين لديكم؟
لا شك أن تلك الجريمة التي ارتكبتها الشرذمة المدعية بالدين الإسلامي والإسلام براء من هذه الأعمال الشنيعة لا يختلف في إدانتها إثنان في كردستان وفي العالم، إسلاميا كان وألمانيا، وقد أصدرنا بيانا واضحا في إدانتها واعتبارها عملا خارجا عن الشرع الحنيف وخدمة لأعداء الإسلام والشعب الكردي. أما التحفظ بهذا الوصف جاء في وضع يد الاتهام على المرتكبين، فقد لاحظنا أن جماعة الأنصار المتهمة في هذا الموضوع قد أصدروا أثناء نشر الخبر بيانا كذبوا عائدية هذا الموضوع لهم، إلا أنه تبين فيما بعد أن مجموعة منهم هي المسؤولة والقائمة بهذه الجريمة، وأن قسم من الأنصار لم يوافقوهم. ولا شك أن عامل الجغرافيا وضرورة التثبت والتبين كان له الدور في التعاطي المتحفظ مع الحدث، وأعتقد أنه لم يتحفظ أحد في إدارة الجريمة، ولكن التحفظ كان حول القائمين بها من هم وماذا وراءه وبالأخص في الأيام الأولى.
شكرا لأمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل. Thank you.
سيداتي وسادتي، نقل تقرير لوكالة أنباء عالمية عن خبراء عسكريين أمريكيين أن تمردا في الجيش العراقي يمكن أن يشعل الفتيل لإطاحة الرئيس صدام حسين، لكن خبراء آخرين يرون أن الخيار الأمثل يتمثل بهجوم عسكري منظم من الخارج ليشجع القطاعات العسكرية على التمرد. محمد إبراهيم يقدم الآن عرضا مفصلا لهذا التقرير الذي قدمناه ضمن منهاج يوم أمس.
سيدتي وسادتي، ينقل تقرير الوكالة عن مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وخبراء عسكريين أن الولايات المتحدة تحتاج في خطتها للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين إلى ضباط عراقيين ينشقون عن الجيش أو إلى تمرد كردي للمساعدة في إلحاق هزيمة بالوحدات العراقية الموالية للزعيم العراقي، موضحا أنه لا يوجد هناك خيار مقنع آخر. ويشير التقرير بحسب محللين استراتيجيين إلى أن جهاز الأمن الداخلي لصدام حسين جهاز فعال ونشيط، بحيث إن من الصعب استمالة أي من الضباط الكبار الحاليين في الجيش العراقي إلى الجانب الأمريكي. ويعتقد هؤلاء المحللون أن القوات المتمردة على الرئيس صدام حسين لا تستطيع لوحدها إلحاق الهزيمة بالقوات الخاصة الموالية له. ورأى الخبراء كما ورد في تقرير أسوشيتد بريس أن قائدا عسكريا ينشق مع كامل وحدته التي يفضل أن لا تقل عن حجم فرقة عسكرية يمكن أن يكون مرشحا مثاليا يجند لهذا الغرض. وأشار التقرير إلى أن قوام الفرقة العسكرية العراقية يتراوح بين 12 و14 ألف فرد، وأن لدى الجيش العراقي حاليا قوات مسلحة منظمة يتراوح تعدادها بين 350 ألف إلى 400 ألف، منتشرة في مختلف أرجاء البلاد للدفاع عنها أمام هجمات إيران أو غيرها من دول الجوار وللحفاظ على نظام الرئيس صدام حسين. وذكر التقرير أن مقر الفيلق الأول في الجيش العراقي موجود في كركوك، فيما مقر الفيلق الخامس في الموصل، وأن وحداتهما يفترض أن تصد هجمات كردية محتملة وأن تتعامل مع أي تطور يأتي من سوريا. وأضاف أن أفضل وحدات فيلق الحرس الجمهوري عدة وتسلحا في شمال العراق تعمل هي الأخرى في المنطقة للدفاع عن بغداد. وفي شرق العراق يرابط الفيلق الثاني ومقره في ديالة شمال شرق العاصمة، ووحداته مكلفة بمراقبة الحدود مع إيران ومواجهة المتمردين الشيعة الذين تدعمهم طهران وينشطون في تلك المنطقة. وترابط في جنوب العراق وحدات الفيلقين الثالث والرابع لمواجهة إيران أيضا والمتمردين الشيعة والقوات الأمريكية التي يمكن أن تدخل من الكويت أو من السواحل العراقية الضيقة على الخليج. أما العاصمة بغداد فإنها تحت رقابة الحرس الجمهوري الذي يصل عدد عناصره إلى 25 ألف، وواجبه حماية العاصمة العراقية والدفاع عن الرئيس صدام حسين. ويظن المحللون العسكريون أن القوات العراقية يمكن أن تتعاون وتنسق مع الأمريكيين في الإمساك بنقاط القيادة والسيطرة وإقناع وحظ الوحدات الأخرى على الانشقاق، وربما المساهمة في البحث عن الرئيس صدام حسين وإلقاء القبض عليه. وينقل تقرير أسوشيتد بريس عن رئيس هيئة العمليات البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال ستيفن بيكر أن الذين سينشقون حديثا عن الوحدات القتالية العراقية يمكن أن يشكلوا عاملا حساسا ولهم قيمة كبيرة جدا في العملية. لكن النائب السابق لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون غانون أعرب عن شكوكه في أن ينشق ضباط كبار على سلطة الرئيس صدام حسين، ورأى أنه ليس من السهل دفع الضباط القادة نحو التمرد، لافتا إلى أن من الصعب القضاء على صدام حسين عبر عمل سري. وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن رغبة الرئيس العراقي في إعدام القادة العسكريين الذين يشك في احتمال تشكيلهم أي تهديد يعد جزءا من المشكلة، وإذا ما طرق سمعه خوف ما من انشقاق ضابط كبير فإن من المستبعد أن يتركه على قيد الحياة. ضابط سابق آخر عمل في قسم مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الأمريكية وله خبرة في الشرق الأوسط وهو فينس كانسترارو قال فإن أحدا من القادة الموجودين حاليا في داخل العراق لا يميل إلى العمل ضد صدام حسين خوفا من أن يخدع بسبب أجواء الرعب والقمع التي تجتاح البلد. لذا فإن من غير الواقعي بالنسبة إليهم التفكير في التمرد عليه قبل أن يروه ميتا. خبراء عسكريون يرون أن من الأفضل للولايات المتحدة ألا تركز على قادة معينين في الجيش العراقي وتعريض حياتهم للخطر، بل عليها خلق أجواء داخل صفوف الجيش يشجعهم على التسليم والتمرد عندما تتحرك القوات الأمريكية. كانسترارو أشار إلى أن من الممكن تجنب المزيد من نزيف الدم بمجرد تسليم جماعات من القوات العراقية عند بدء الهجوم الأمريكي عليها. ولفتت أسيو شهادة تريس إلى أن إدارة الرئيس بوش تتهم صدام حسين بالاستمرار في تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية، ولذلك يجب إزاحته عن السلطة. إلا أن حلفاء الولايات المتحدة ينتقدون فكرة القيام بهجوم عسكري يهدف إلى تشجيع العراق على تغيير النظام الحاكم. كما ذكر التقرير بأن الرئيس بوش وقع في وقت سابق من العام الجاري أمرا موجها للاستخبارات الأمريكية يدعو إلى زيادة دعم جماعات المعارضة العراقية والسماح باستخدام فرق من CIA والقوات الأمريكية الخاصة بالعمل ضد صدام حسين. لكن عددا قليلا من الخبراء يرى أن دعم المتمردين العراقيين سيكون كافيا لإسقاط صدام حسين مع تدخل عسكري ضروري. واعتبر المحللون الاستراتيجيون أن الكرد في شمال العراق، وهي القومية التي تعرضت لقمع واضطهاد على مدى سنين طويلة، مرشح آخر لدعم الولايات المتحدة. فباستطاعتهم كما ورد في التقرير إعداد وحدات قتالية، لكنها لن تتمكن لوحدها من القضاء على الجيش العراقي. وما يزيد من صعوبة هذا الخيار كما يقول جانون أن الجماعتين الكرديتين الرئيستين تعارض إحداهما الأخرى، ولا تثق أي منهما بالولايات المتحدة التي تبادل الجماعتين الشعور ذاته. فضلا عن ذلك فإن أحدا لا يعرف إن كان الكرد راغبين في خوض المعركة، فمناطقهم التي لا تخضع لسلطة الحكومة العراقية تعيش في حالة رفاه نسبي تحت غطاء جوي توفره المقاتلات الأمريكية والبريطانية التي تقوم منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991 بدوريات مستمرة في منطقة الحظر الجوي الشمالية من أجل منع صدام حسين من استخدام قوته الجوية في الهجوم على الكرد. ورأى كانسترارو أن الكرد يملكون الآن كل مقومات الدولة عدا الاسم، وإنهم سيعرضون ذلك كله للخطر إنهم شاركوا في أي شيء. ومع ذلك فإن القادة الكرد يجتمعون مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة إطاحة الرئيس صدام حسين. ولتسليط الضوء على مضمون التقرير ومناقشة ما ورد فيه، اتصلنا بالعقيد أحمد الزيادي وسألناه أولا عن إمكان انشقاق ضابط كبير في الجيش العراقي وقيادته تمردا عسكريا، فقال:
لا يخفى عليكم أن ترتيب الأمن داخل الوحدات في الجيش العراقي معقد للغاية، وليس ممكنا أن يتمرد أحد قادة الفرق ضد النظام، لأنه يخضع إلى مراقبة شديدة من جهات عديدة داخل مقر الفرقة، منها الأمن العسكري والاستخبارات العسكرية والجهاز الحزبي والسياسي، التوجيه السياسي إلى آخره. فمن الصعب القيام بتمرد عسكري داخل الجيش العراقي، وخاصة إذا نعرف الآن أن الوحدات، أغلبها الوحدات المهمة اللي تقع في بغداد والقريبة من صدام، يقودها ناس مخلصين إله جدا، وهناك طرق وأساليب كثيرة لشراء الذمم، وصدام مستمر في شراء ذمم كثير من الضباط. وأرى أنه لا يمكن اعتبار تمرد قائد فرقة بفرقته أمرا قابل للحدوث.
كما رأى أن مناوشات بين مسلحين كرد ووحدات عسكرية عراقية ترابط على خطوط التماس مع المناطق الكردية الخارجة عن سلطة بغداد رأى فيها أمرا غير مجد. وقال الزيادي:
هذه يعني الشواهد تاريخية تتحدث عكس ذلك. فقبل عدد من السنين يمكن أكثر من 6-7 سنين حدثت مناوشات بين القوات الكردية، القوات المعارضة قسمها منها قوات كردية وقوات الجيش العراقي، لم تؤدي إلى نتائج كبيرة، لأن هاي الوحدات اللي حدث معها التماس هي وحدات مشاة، هي مبعدة، هي مغضوب عليها. أما الوحدات اللي كانت في الخلفية، الوحدات المدرعة، فكانت تؤدي الأوامر، تنفذ الأوامر التي يصدرها صدام حسين إلا. والدليل على ذلك هو ما حدث في أربيل عام 96 لما هجمت القوات العراقية على أربيل واستطاعت أن تحتلها بوقت قياسي، ولم تكن للأكراد قوات مهيئة للدفاع عن المدينة أو أسلحة قادرة عن صد القوات العراقية المتمثلة بعدد من فرق الحرس الجمهوري والفرق المدرعة العاشرة لما شنت هجومها على أربيل وأخرجت الاتحاد الوطني الكردستاني من أربيل.
واعتبر الضابط العراقي أن القيام بهجوم عسكري منظم تشنه قوات معدة إعدادا جيدا هو الخيار الوحيد الذي يشجع الوحدات العسكرية على التمرد والعصيان كما حصل عام 91 و900 و1000. وأضاف:
أحسن طريقة والحل الصحيح هو الحل اللي كان ماثل أمامنا خلال فترة طويلة، وكانت حرب الخليج الثاني تجربة واضحة له، وهو شن هجوم خارجي بقوة مرتبة منظمة تمتلك الإمكانيات والقدرات العسكرية. وسنرى أن الجيش العراقي ينهار وكثير من الفرق والضباط سيلتحقون بالمعارضة عندما يرفع الضغط عنهم والمراقب. وخير دليل انه الجيش العراقي بالكويت حالما بدأ الهجوم الارضي لقوات التحالف في سنة 91 25 فرقة عسكرية كانت بالكويت عراقية ذابت نهائيا ولم يعد لها وجود، كما ان وحدات الحرس الجمهوري في البصرة ومناطق الناصرية اوشكت ان تستسلم لقوات التحالف لولا موضوع وقف اطلاق النار وكون الانتفاضة اللي حدثت بعد هذه العملية كانت لا تعني امريكا في ذلك الوقت.
وفي اربيل اجرى مراسلنا احمد سعيد حوارا مع خبير عسكري اخر اشار فيه الى ان حجم وتدريب واعداد القوات الدولية والامريكية على وجه التحديد افضل بكثير من وضع القوات العراقية. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
تتردد الافكار عينها التي اطلقت قبل نشوب حرب الخليج الثانية بخصوص عدم قدرة الجيش العراقي على الثبات بوجه الجيش الامريكي والاطراف المتحالفة مع واشنطن، ومع هذا تصر الحكومة العراقية على المجابهة العسكرية. العقيد عبد الله قرقي علل الاصرار العراقي هذا قائلا:
نعم، مستوى المقارنة في القدرات العسكرية بين النظام العراقي وقوات الأمم المتحدة ونعني بها الولايات المتحدة وحلفائها لا تميل لصالح القوات العراقية، وهي الآن في مستويات أدنى مما كانت عليه غداة احتلال العراق للكويت، سواء من ناحية الكم المادي والتسليحي والبشري أو من ناحية التعبئة والانتشار. ولكن النظام العراقي يصر وبعناد من شخص صدام على المواجهة، ولكن هذه المواجهة ستكون نهائية بالرغم من قيامه بإعطاء تنازلات في مواقفه، فإن أمل بقائه ونظامه في الحكم سواء سلما أو حربا هذه المرة ليست بصالحي. وعلى ضوء التصريحات الأخيرة لمسؤولية الإدارة الأمريكية وعلى رسم الرئيس بوش، صدام يعول على دعم دولي من بعض أعضاء مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة وحلفائها لا يحتاجون إلى تجديد التطبيق من الأمم المتحدة. في تصوركم في حال نشوب الحرب بين العراق والولايات المتحدة، والتي لا بد وأن تكون الحرب الثالثة في مسلسل الحروب الخليجية، كيف تكون صورة هذه الحرب ونتائجها في رأيكم؟ هذه الحرب ستكون حربا شاملة، لن تكون على غرار الضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة في فترات سابقة، بل أنها ستكون حربا تبدأ بتشويش لاسلكي كامل لكافة قنوات الإذاعة والتلفزيون وأجهزة الاتصالات العراقية، بحيث تحل صدام وقيادته عن قيادة القطاعات في كافة المناطق التي يسيطر عليها. وثانيا سوف تقوم القوات الجوية المتحالفة بتجريد جوي كامل لكافة المناطق التي تتواجد فيها مقرات القيادة العراقية وقواته الضاربة. وهي هذه القوات لو نظرنا إليها فإنه لا يمتلك إلا عددا قليلا من الطائرات، وطياروه لم يتدربوا بشكل جيد طيلة العشر سنوات الماضية، كما أن قواته المدرعة تفتقر إلى الصيانة والتجديد. إن الإدارة الأمريكية لمحت على لسان رامسفيلد إن إلى الحاجة إلى إنزال قوات برية للسيطرة على مخزون الأسلحة ذات الدوار الشامل التي قد يكون صدام قد أخفاها تحت الأرض. وسوف يكون لقوات المعارضة العراقية دورا مهما في منع صدام وقادته من الإفلات وإلقاء القبض عليهم، وخاصة بعد أن تشل كافة طرق المواصلات وأجهزة الاتصال وتفقد القيادة العراقية سيطرتها على قطاعاتها. والقوات العراقية الآن سيئة التدريب والتجهيز، وحالات الحروب الكثيرة في أثناء السلم سوف تكون أكبر في حالة بدء الحرب، وسينهار النظام العراقي في مدة أقصر مما انهارت بقوات طالبان في أفغانستان.
عبد الله قرغي، العقيد السابق في الجيش العراقي والباحث العسكري. شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Thank you. ما يرهم يفهم يفهم ما أريد مني ما يمل عبد روحي أنا ما يرهم يفهم يفهم ما أريد مني ما يمل جنة ونارنا ضحكة وعالنا جنة ونارنا ضحكة وعالنا اللي يفرح اليوم أفرح لسنا واللي يفرح اليوم أفرح لسنا عرفت روحي أنا عرفت روحي أنا
Thank you. واللي يفرح لي يوم يوم افرح لك زمان ربط روحي انا ربط روحي انا
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يرحب بكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية. موجز النشرة: وفد فلسطيني يبدأ مباحثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن. محام إيراني يبدأ فترة سجنه بتهمة الإفشاء بأسرار الدولة. الأمين العام للأمم المتحدة يرفض خطابا تلفزيونيا ألقاه الرئيس العراقي. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء. من المقرر أن يبدأ وفد فلسطيني محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس في واشنطن اليوم الخميس، وذلك على خلفية توتر العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فقد اقتحمت دبابات إسرائيلية بلدة بيت لاهية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم، وقتل شاب فلسطيني يبلغ 17 سنة من العمر بينما كان يركب دراجة، وجرح ما لا يقل عن 3 فلسطينيين آخرين. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 30 فلسطينيا بشبهة تورطهم في عمليات انتحارية. بدأ محام إيراني كان جاهر بالحديث عن مقتل المعارضين من قبل جهاز الأمن فترة سجنه وهي 5 سنوات، وحكم على ناصر زرفشان في أذار الماضي بتهمة إفشاء أسرار الدولة والامتلاك غير القانوني لسلاح ناري. زرفشان اعتقل في كانون الأول عام 2000 بعد أن ألقى خطابا في مدينة شيراز زعم فيه أن جهاز الأمن قتل 4 معارضين. أثناء المحاكمة زرفشان قال إنه لم يفشي أي أسرار للدولة لأن المخابرات الإيرانية كانت قد اعترفت بارتكاب تلك الجرائم، كما أنه نفى تهمة حيازة السلاح بطريقة غير قانونية. يذكر أن وزارة الاستخبارات اتهمت من سمتهم بجواسيس مارقين بجرائم القتل، لكن محكمة عرفية منعت نشر تفاصيل القضية. أعلن وزير الخارجية الأفغاني عبدالله عبدالله اليوم الخميس أن الرجال 13 الذين قتلوا يوم أمس أثناء تراشق النار مع قوات الأمن الأفغانية كانوا أعضاء في تنظيم القاعدة هاربين من السجن. عبدالله قال إن 12 باكستانيا وقرغيزيا واحدا اعتقلوا في العاصمة الأفغانية كابول أواخر العام الماضي. الوزير الأفغاني أضاف أنهم فروا من السجن صباح أمس وقتلوا جنديين أفغانيين في تراشق النار بالقرب من إحدى السكنات في جنوب كابول. كما اختطف السجناء الهاربون عدة رهائن في قرية خارج العاصمة. يذكر أن الاشتباك وقع خارج حدود كابول بينما يسمح تفويض القوات الدولية لحماية الأمن في أفغانستان بنشاطاتها في العاصمة الأفغانية فقط. قرر المجلس الوطني التركماني اليوم الخميس في بداية جلسة تستغرق يومين قرر تغيير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع. أعضاء المجلس البالغ عددهم 3000 شخص صوتوا بالإجماع لصالح تحويل اسم شهر كانون الثاني إلى تركمان باشي، وهو لقب الرئيس التركماني صفر مراد نيازوف ومعناه أبو التركمان. أما كانون الأول فقد بات اسمه الجديد نيتراليتيت أي الحياد بسبب وضع تركمانستان المحايد الذي اعترفت به الأمم المتحدة في كانون الأول عام 95. أسماء أيام الأسبوع تغيرت أيضا، فقد أصبح يوم الاثنين من الأنف صاعدا اليوم الأول أو اليوم الرئيس، أما السبت فقد تحول إلى يوم الروح. كما رفض أعضاء المجلس أي حديث في المستقبل عن انتخابات رئاسية يشارك فيها مدير الشركة التركمانية للنفط والغاز سفر مرمد والييف، مشيرين إلى أن ليس هناك حاجة لقائد غير الرئيس الأبدي والمحبوب سفر مراد نيازوف على حد تعبيرهم. أعلن سياسي صربي يقيم في إقليم كوسوفو أن شرطة الأمم المتحدة تسعى إلى إلقاء القبض عليه. رئيس المجلس القومي الصربي في شمال كوسوفو ميلان إيفانوفيتش صرح في اتصال هاتفي إلى صحفيين يوغوسلاف وغربيين بأن شرطة المنظمة الدولية داهمت بيته في بلدة ريفتسان في كوسوفو لكنها فشلت في اعتقاله. المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو أندري أنجيلي قال إن إيفانوفيتش أبلغ بصدور أمر باعتقاله وعليه المثول أمام السلطات. أنجيلي أوضح أن إيفانوفيتش اتهم بمحاولة ارتكاب جريمة قتل أثناء تمرد اندلع في نيسان الماضي في مدينة كوسوفسكا ميتروفيتسا التي تشهد علاقات متوترة بين الجاليتين الصربية والألبانية. أما على صعيد الأخبار العراقية فقد رفض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خطابا ألقاه الرئيس العراقي صدام حسين عبر التلفزيون صباح اليوم قائلا إنه لا يحوي اقتراحات جديدة. يذكر أن صدام حذر الولايات المتحدة من شن عمل عسكري على العراق مشيرا إلى أن الحرب ضد بلاده محكوم عليها بالفشل. صدام دعا إلى إجراء حوار متكافئ مع الأمم المتحدة لكن أنان قال إن العراق لم يبدي مرة أخرى الرغبة في تغيير موقفه. صرح من عمل الجماعة العربية عمرو موسى بأن التدخل العسكري الأمريكي في العراق قد يزيد من عدم الاستقرار والعنف في الشرق الأوسط. موسى قال في حديث إلى صحيفة أسترالية إنه إذا كانت الولايات المتحدة تفعل هذا من أجل المنطقة فعليها أن تصل المنطقة قبل شن هجوم على العراق. دعا حزب المحافظين المعارض في بريطانيا اليوم الخميس ولأول مرة إلى نقاش برلماني حول العمل الأمريكي المرتقب ضد العراق من أجل إتاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ديفيد ديفيدز وزير الخارجية في حكومة الظل أنه إذا قرر رئيس الحكومة البريطانية توني بلير إرسال قوات للمشاركة في الحرب الأمريكية فعليه مشاورة البرلمان في هذا الموضوع. يواجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الذي يتزعمه المستشار جيرهارد شرودر يواجه انشقاقا حول مسألة مشاركة برلين في ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الخارجية هانس أولش كلوزي وهو عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي قال في حديث إلى صحيفة ألمانية إنه يجب التهديد باستخدام القوة من أجل إعادة المفتشين إلى العراق. يذكر أن شرويدر أعلن سابقا وبشكل قاطع عن عدم مشاركة ألمانيا في أي عمل عسكري ضد بغداد. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجماعات المعارضة العراقية الرئيسية ستطلب من الولايات المتحدة إبلاغها بخطة محتملة لإتاحة النظام العراقي صدام حسين. الوكالة نسبت إلى أحد مسؤولي المعارضة أنها ترفض معاملتها كأن ليس لها اهتمام بالأمر. المسؤول الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه أضاف أن قادة المعارضة العراقية يريدون الاطلاع على إطار الخطة وإلا فإنهم لن يساندوها على حد قوله. دعا الرئيس العراقي صدام حسين طهران إلى نسيان الماضي والبدء بتطبيع العلاقات مع بغداد. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن صدام أعرب عن أسفه من الحرب الدامية التي دارت بين البلدين في الثمانينات وأودت بحياة مليون شخص. وإلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه النشرة المفصلة للإخبار العالمي والعراقية قدمها لحضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على استماعكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.